صلواتك وسلام على نبي الذين اصطفى سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد ما زلنا مع هذا الباب العظيم في المقدمة الماتعة في كتاب سنن ابن ماجه باب في الإيمان. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن خالد الزهري والنيسابوري وهو من الثقات الأثبات الأجلاء، وإن أخذ عليه أنه حسد الإمام البخاري. محمد بن يحيى كان من النبلاء من الثقات الأجلاء، رواه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق بن همام نافع أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ صاحب المصنف، وهو عمي في آخر عمره، ومن حدث عنه قبل أن يصاب فعض عليه بالنوادف، روى له الجماعة. حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، ومعمر هو معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري نزيل اليمن، هذا الذي قالوا قيدوه بالنكاح عندما نزل عليهم فوجدوا ما هو فيه من العلم وسعة الاطلاع وسعة الرواية، قالوا قيدوه، قالوا كيف؟ قال رجل كبير منهم: قيدوه. قالوا كيف؟ قال زوجوه. فتزوج فجلس ومكث في اليمن. هو من الفضلاء ثقة ثبت فاضل، لكن في كلام في روايته عندما عاد إلى البصرة، روى له الجماعة. قال: عن زيد ابن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله أو أبو أسامة المدني، وهو من الفضلاء النبلاء ثقة ثبت عالم جليل، لكنه كان يرسل. عن عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، كان من الثقات الأثبات، كان صاحب عبادة وزهادة وتقى وورع، وكان صاحب مواعظ، روى له الجماعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، سعد بن مالك له صحبة ولأبيه، وهو من المكثرين، يعني هو من السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم إخوانهم أو في إخوانهم الذين أدخلوا النار، يعني بسيئته. قال: يقولون ربنا إخواننا، يعني هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم أو فيعرفونهم بصورهم، لا تأكل النار صورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته النار إلى كعبيه أو أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون: ربنا أخرجنا من قد أمرتنا. ثم يقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. قال أبو سعيد: فمن لم يصدق هذا فليقرأ في قول الله جل في علاه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. هذا حديث عظيم يحمل جملا عظيمة من جمل العلم، لا سيما وأنه يشير إلينا بسعة رحمة الله جل في علاه وجوده وكرمه، وكيف أن الله جل في علاه رحمته تنال الموحدين، ومن لم يعمل خيرا قط منهم فإن الله جل في علاه يحوطه برحمته وبفضله وبجوده سبحانه جل في علاه. فقد قال الله، وهذا الغر والعجب، قد قال الله جل وعلا: رحمتي وسعت كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب كتابا عنده فهو فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لله دواوين ثلاثة: ديوان لا يقصره أبدا، ديوان لا يتركه أبدا، ديوان في المشيئة. أقول: وما كان في المشيئة فهو أقرب إلى العفو. ديوان لا يغفره أبدا، ديوان الشرك. ديوان لا يتركه أبدا، ديوان المظالم، فالظلم ظلمات عند الله يوم القيامة. وديوان المعاصي والسيئات والتجرع على حدود الرحمن جل في علاه هو الديوان الذي هو أقرب للعفو منه إلى العقاب، بقول الله جل وعلا: رحمتي وسعت كل شيء. وهي منوطة بأهل التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم، ولو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. هنا هذا الحديث العظيم في هذه الرواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا، هذه فيها دلالة أنهم دخلوا الجنة وزحزحوا عن النار من أول وهلة، وقد قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ودخول الجنة من أعظم منن الله جل في علاه على عباده، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من مما في الجنة من نعيم عظيم ولذة مقيمة، لا قول الله جل في علاه الذي يبين لنا بأن الإنسان في الدنيا مهما تنعم من نعائم فإنه بعد ذلك يزهد فيها، أما في الجنة فلا زهاد في شيء، النعيم لا ينقطع وهو موصول، والمرء لا يبغي عنه حولا كما قال الله جل وعلا: لا يبغون عنها حولا. وهذه من نعم النعم الله جل وعلا على عباده. وأنعم ما ينعم به أهل الجنان هو مجاورة الرحمن والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه جل في علاه، كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم من أن يروا ربهم جل في علاه إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى ينادي على عباده: يعني ألكم حاجة فأقولون: ألم تكرمنا؟ ألم تخرجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيقول الله تعالى: إن لكم موعدا أنجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الكريم سبحانه جل في علاه، فما أنعموا بنعيم مثل هذا النعيم. عامة دخول أهل الجنة الجنة أصناف ثلاثة، فالمؤمنون الذين يدخلون الجنة على أصناف، صنف يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. هذا الصنف الذين يدخلون الجنة أولئك السعداء الفضلاء النبلاء الذين فضلهم الله جل في علاه على جميع الخلق خلى الأنبياء والمرسلين. فهؤلاء الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلون على صورة القمر ليلة البدر، ألا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، ولا يدخل آخرهم حتى يدخل أولهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 يدخلون الجنة، ولا يدخلون الجنة بغير حساب. وهذه من أعظم من الله جل وعلا على المؤمنين، تفتح لهم أبواب الجنان، فيدخلون الجنة على صورة القمر بغير سابقة عذاب وبغير حساب. قال: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قام المؤمنون يخوضون من هؤلاء، ما هي صفات هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يدخلون الجنة؟ لعلهم الذين ولدوا في التوحيد، لعلهم حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم فجلى لهم هؤلاء، لكنه لم يجلي لهم أعيان هؤلاء، لأن المسألة لا تناط بالأعيان ولكن تناط بالأعمال والصفات، ولذلك جلى لهم صفات هؤلاء لأنهم يكونون منهم ومن غيرهم ومن جاء بعدهم وأيضا من السابقين ومن المتأخرين، لكن هم أكثر من السابقين كما قال الله جل وعلا: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم وصفهم وصفا بديعا، من انطبق عليه الوصف كان له الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم ذكر الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر صفات ثلاث، ثم ذكر جماع هذه الصفات الثلاث في صفة قلبية عظيمة، والصفات الثلاث كلها ملازمة لصفات القلوب. قال: لا يسترقون، وهناك رواية لا يرقون، هذه رواية في انفرد بها مسلم على ما أذكر. هذه الرواية قال علماؤنا بأنها شاذة، وهذا الراجح الصحيح، لأن السلام قد رق وجبريل قد رق، وأن السلام مدح الرجل الذي رقى وقال له: كل فلعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي ضرب له بسهم فقال له: من أدراك أن الفاتحة رقية؟ ثم قال له: ضربوا لي معكم بسهم. فالرقية الراقي لا يدخل في هذا الباب. أما التكلف والقول بالتأويل أن معنى لا يرقون يعني لا يرقون برقية شركية فهذا التكلف بالتأويل. والصحيح الراجح أن المسألة قائمة والحديث القائم على الصحيحين لا يسترقون، لا تميل قلوبهم، لا تميل قلوبهم لغير الله جل في علاه، دائما لسان حالهم بلسان قارهم، وإذا مرضت فهو يشفين. ولما دخل الرجل عن المسلم قال أنا الطبيب، قال لست بالطبيب، بل الله هو الطبيب، بل الله هو الطبيب. فإذا الحق أن القلب يميل إلى الله جل في علاه، فهو الذي يشفي وهو الذي يعني يزيل المرض ويزيل العناء والأدواء عن الناس. فإن المسلم قد قال تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له الدواء، فسبحانه هو الذي يشفي عباده وإذا مرضوا فهو يشفين. لذلك فإن قول المسلم لا يسترقون يعني لا تميل قلوبهم لأحد للراقي مثلا الذي سيرقيه، ووسيلة ميل القلب للراقي بأنه يلح في الطلب للرقي كأنه يعتقد في الرقي، وهذا كما قلنا فيه ما فيه من الخطأ، وإن كانت الرقية كما قلنا مشروعة، وإن كانت الرقية فيها شفاء قد قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لكن عند تمام التوكل في القلب فإن الإنسان إذا ثبت اليقين في قلبه وتمام التوكل قد توفر في قلبه كان من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والناس يتفاوتون في اليقين في يقينهم في الله جل في علاه وفي مقدار التوكل على الله، كما قال عكاش بن محصن قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، فقام آخر فقال لهم سلم سابقك بها عكاش، لأنه يمكن أن يدخل فيهم من ليس منهم. فالغرض المقصود أنهم يتفاوتون في أعمال القلوب، لا يسترقون ولا يتطيرون، والتطير من سوء الظن بالله جل في علاه. وأعبد العبادات أن تحسن الظن بربك جل في علاه، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، في رواية المسند إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. لذلك نقول بأن الإنسان مطلوب منه أن ينقي قلبه، فإن أقرب القلوب عند الله جل في علاه أصفاها وأنقاها وأتقاها، فلا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، لا يأتون يعني لا يعتقدون بغير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه، وهذا وسيلة للشرك أيضا، لأن الإنسان قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، وأصل الطيرة هو ما أردتك أو ما أمضاك. ونحن لسنا بصدد الكلام على هذه المسألة التفصيلية، لكننا نبين أن جماع ما أدخل هؤلاء الجنة 70,000 يدخلون الجنة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جماع ذلك الأعمال القلوب، أعمال القلب هي التي ارتقت بهم إلى رب السماوات العلى سبحانه جل في علا. قال ولا يكتوون، والحيرة في ذلك لأن لا يكتوون هذا عمل ظاهر لكنه يرتبط بالباطن لأمرين اثنين، الأمر الأول أن فيها تعذيب بالنار، ولا يعذب بالنار إلا الله جل في علا، فلذلك ينأى المرء بنفسه عن هذا. لذلك المسلم قال علاج أمتي دواء أمتي في ثلاث، شرطة محجم، شربة عسل، الكي، وأكره الكي. معناه قد اكتوى النبي صلى الله عليه وسلم كواتس فاطمة، هو نفسه لم يكتوي، فعلت ذلك به حتى تحسم الدماء، ولكن كما نقول بأنه على الكراهة فيه شيء من ميل القلب أو فيه فعل لا يكون إلا لله تعالى، لا يعذب بالنار إلا الله. وإن كان هذا من بعد، هذا حقا فيه بعض التكلف في وجهة النظر هذه، لكن قول السلام لا يكتوون هو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أكره الكي، فالإنسان يمتثل بأمره بأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان على الكراهة وليس على تمام امتثال لأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان على الكراهة وليس على التحريم. فالغرض المقصود هذه أعمال قلوب، فإن تمكنت من القلب دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. جماع ذلك قال وعلى ربهم يتوكلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير، قالوا من قمة التوكل أو من الرقة في القلب. والحق أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير يغدو خماصا ويروح بطانا. الغرض المقصود بأن التوكل جماع هذه الصفات وهي الصفات القلبية. لنا أن نلفت أيضا الانتباه إلى أن هؤلاء يدخلون الجنة برحمة الله جل وعلا ليس بعملهم، هذه الأعمال هي السبيل إلى وصول رحمة الله جل وعلا إليه، لا سيما وهذا ليس من عنديات نفسي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا يا رسول الله ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فوسيلة الوصول إلى رحمة الله جل وعلا الأعمال الصالحات، وأيضا تفاوت الدرجات بالأعمال الصالحات. قال هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الصنف الثاني صنف يحاسبون، يؤتى بالكتاب وينظر في أعمالهم، فهم يوزنون وأعمالهم توزن وأيضا كتبهم توزن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الكافر لا يساوي عند لا يزن عند الله جناح بعوض. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على ابن مسعود ومر على أصحابه فرداهم يضحكون، فقال على ما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله ألا ترى من دقة ساقه؟ فقال والله إنها أثقل في الميزان من جبل أحد. فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان يوزن، وأيضا الكتاب يوزن في حديث البطاقة السجلات كما سيأتي، توزن الكتب والصحف التي كتبت بيد الملائكة، وأيضا الأعمال توزن، لأن سلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمده ثقيلتان في الميزان، هذا هو الشاهد، قال ثقيلتان في الميزان. وهذا الله جل وعلا عليه قادر سبحانه جل في علا، فهؤلاء يحاسبون يوم القيامة فتغلب حسناتهم على سيئاتهم فيدخلون الجنة من أول وهم. هؤلاء الذين قال فيهم سلم لا ما منكم من أحد إلا وكلمه الله جل وعلا سبينه وبينه ترجمان، فقل عبدي ألم تذكر ذنب كذا ذنب كذا ذنب كذا، فيرى ينظر أمامه في العجل إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار، ثم يقول يعني هلكت، فيقول الله جل في علاه هو يقول في نفسه ذلك، فيقول الله جل وعلا عبدي قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة، فيدخل الجنة بذلك. والصنف الثالث صنف حوسبوا أيضا لكن غلبت سيئتهم على حسناتهم، وهؤلاء استحقوا النار، وهؤلاء منهم من يدخل الجنة قبل يدخل الجنة أيضا بغير سابقة عذاب، لقول وهؤلاء الذين أشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم شفعوا فينا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من السابقين الأولين يا رب العالمين. هؤلاء الذين غلبت سيئتهم على حسناتهم فيأتي نفسنا فيشفع لهم فيقبل الله شفاعته، ولأن الله جل وعلا لا يقبل الشفاعة إلا من ارتضاه شفيعا ورضي أيضا عن المشفوعية، فيشفع نفسنا فيهم فيدخلهم الله الجنة فيدخلون الجنة. ومنهم من يدخل الجنة من غير الشفاعة من فضل الله جل في علا، يكون قد أخلص لله إخلاصا تاما عندما تلفظ بكلمة التوحيد فوافق لسان القلب فكانت النجاة النجاة، وهذا في حديث البطاقة العظيم عندما غلبت السجلات سجلات السيئات رجحت بكفة السيئات على كفة الحسنات، فيقال له لك هذه البطاقة، فيقال ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال لا ظلم اليوم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فيأخذ البطاقة فيرى فيها مكتوب لا إله إلا الله، فتطيش كفة الحسنات بالسيئات بقول لا إله إلا الله، ألا تزن السماوات والأرض وأعمر السماوات والأرض ما خلى الله جل في علاه سبحانه جل في علاه. والسؤال هنا أليس كثير من المسلمين عندهم هذه البطاقة؟ قلنا نعم، لكن ليس كثير من هؤلاء قد قالها بموافقة القلب باللسان، والإخلاص في كلمة التوحيد فيه ما فيه من النجاة، لأن قضية الكون بأسئلة تتحدث عن توحيد الله جل في علاه، ما خلق الخلق ما أرسل الرسل ما أنزل الكتب إلا من أجل قضية الكون الكبرى ألا وهي توحيد الله جل في علاه. وهناك صنف تغلب السيئات على الحسنات فلم يأذن الله في أحد أن يشفع لهم فينقون في نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان، فهؤلاء يلقون في النار يعذبون كل بقدر عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا قال منهم من تأخذ النار إلى ساقيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ إلى ساقيه إلى كعبيه، لكنها أيضا لا تأكل الأثار السجود. هذه المسألة العقدية الأولى في هذا الحديث العظيم. المسألة الثانية، طرحنا نحن الكلام على الكافرين لأن الكافر لا سبيل له إلا نار جهنم يخلد فيها أبدا أبد الآباد لا خروج منها بحال من حوال كما ذبح الموت، ويقال يا أهل النار خلود بلا موت. الأمر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن إخوان الصدق، قال النبي صلى الله عليه وسلم فما مجادلة أحدكم لصاحبه من الحق الحق يكون له في الدنيا، قال يعني أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين يدخلوا النار، أرأيت كيف الشفيع يشفع لصاحبه في الدنيا، أرأيت كيف يحافظ عليه، أرأيت كيف ينافع عنه يدافع عنه قدر ما يستطيع، في الآخرة أشد مدافعة عن المؤمنين. يدخلون النار فينظر أهل الجنان أنهم قد تمتعوا وإخوانهم الذين كانوا يصطحبونهم في السفر في الحج في الطواف في الوقوف عرفة، كانوا يصطحبونهم عند الصدقة عند الزكاة عند الصلاة عند التعاون على البر والتقوى، فلا يحتملون عليهم هذا العذاب، فيقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا يصومون معنا يحجون معنا، فهم أشد مجادلة لهؤلاء، والله الرحيم الجواد الكريم سبحانه جل في علاه يقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. هنا نستنبط مسألة عظيمة جدا ألا وهي الأصل الحث واستنهاض الهمم على الاستكثار من إخوان الصدق. الاستكثار من إخوان الصدق كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لذلك قال علي بن أبي طالب في هذه تفسير هذه الآية العظيمة يقول إخوان تآخى على الخير من إخوان الإيمان وإخوان الكفر، فيتكلم عن إخوان الإيمان فيقول يموت أحدهم ويبقى الآخر فيرى منزلته الذي مات يرى منزلته من الجنة فيقول ربي أخي فلان كان يرشدني إلى طاعتك وكان يأمرني بطاعتك وينهاني عن معصيتك وكان دائما يذكرني بأني ألاقيه، اللهم لا ترده بعدي ضالا، اللهم لا تضل بعدي، اللهم لا تفتنه بعدي، اللهم لا تمته إلا على الإسلام حتى يرى ما رأيت. فالله جل في علاه يعني يستجيب له ذلك فيموت المؤمن على التوحيد فالتقي على خير ما التقي عليه من الخير في الدنيا فترافق في الجنة خلافا لأهل الكفر نعوذ بالله من الخذلان. فإخوان الصدق يعني يستكثر منهم الإنسان في الدنيا لأنهم خير عون على الطاعة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن التفاوت العظيم في الأجر عندما قال أجر العامل منهم بخمسين منكم، قالوا منهم يا رسول الله، قال بل منكم أنتم من الصحابة في آخر الزمان، العمل للإنسان بخمسين من عمل الصحابة وهذا في ميزان الصحابة، يعني لا يمكن أن يقال أن المتأخر سيتقدم على المتقدم بحال من الأحوال، فالمتأخر برمته في ميزان المتقدم. الغرض المقصود فلما قال بل منكم ثم بين العلة للسلام قال أنتم هنا يعني في هذا الزمان أنتم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. لذلك كان البخاري في الزمن الجميل يقول إن سمعت برجل من أهل السنة في المشرق أو في المغرب أبعثت له بالسلام فإنهم إلى قل استوصوا بأهل السنة خيرا، فهم على قل وإلى قل. فإخوان الصدق الذين يعاونون المرء على التقوى، الذين يردون الإنسان على المعصية، الذين يفعلون الخير ويأمرون بالخير ويتعاونون على الخير، هؤلاء قلة في هذا الزمان الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينك القابض على الجمر. فالاستكثار من إخوان الصدق ينفع في الدنيا وأيضا في الآخرة، ففي الآخرة تكون الشفاعة كما شفعوا قالوا إخواننا كانوا يصلون معنا يصومون معنا ويحجون معنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تصاحب إلا مؤمنا والصاحب ساحب والصاحب ساحب، لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله. فلذلك نقول من هذه المسألة العظيمة هو الاستكثار من إخوان الصدق والاستكثار من الأخيار الأبرار فلهم شفاعة موجبة، فلهم شفاعة قد سمح لهم أن سمح لهم الله بذلك. وهذه هي المسألة الثانية العظيمة وألا وهي شفاعة الصالحين لإخوانهم. وهذه الشفاعة أيضا منوطة برضا الله جل وعلا، لا يمكن الشفاعة لأن الله جل وعلا نفى الشفاعة ولا يشفعون إلا لما لا يشفعون نفي عام ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، لكنه قيد الشفاعة المقبولة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا الرضا رضا عن الشافع ورضا عن المشفوع، رضا عن الشافع ورضا عن المشفوع. وقد قال الله تعالى لمن أذن الله ورضي له قولا. عامة بالنسبة لشرطي الشفاعة قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا بد من إذن الله جل في علاه، لا يمكن لا جابر ولا مكره لله على شيء، فلا بد من إذن الله جل في علاه ولا بد من رضا الله جل في علاه. وأما إذن الله جل وعلا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيأتي الناس فيستشفعون به يتوسلون به فيقول أنا لها فيستأذن فيخر ساجدا تحت العرش، لا بد من الإذن. ثم يقال يا محمد سل ارفع رأسك، هذا الإذن من الله جل في علاه، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وأيضا قال الله جل في علاه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا بد من الرضا من الله جل في علاه عن الشافع وعن المشفوع، وهو قد رضي عن المنينة وقد أدخلهم الجنة وأذن لهم عندما قال اذهبوا، هذا إذن من الله جل في علاه، وهو قد رضي عنهم لأنه أدخلهم الجنة بجواره سبحانه جل في علاه، فتوفر الشيطان فكانت الشفاعة فشفعوا فأخرجوا من النار من كانوا يعرفون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل النار صورهم، وهذه مسألة عظيمة جدا دلالة واضحة جدا على فضل الصلاة، لأنه لم يقل بأن علامة هؤلاء عرفوا إخوانهم، كيف عرفوهم كيف يعرفونهم؟ قلنا يعرفونهم بمواضع الصلاة لا مواضع الزكاة ولا الحج ولا الصوم، دلالة على أن أفضل الأركان الإسلام على الإطلاق الصلاة. لا غرو ولا عجب، فإن الله جعل جعلها علامة فارقة بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق والكفران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفيه فضيلة الصلاة: أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت خاب وخسر. في رواية قال: أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. وأيضا قال أوصاني خليلي أنه من سجد لله سجدة، كما قال أبو ذر: من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ولما جاء مولى النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة أسلم بن ربيعة أو ربيعة كعب بن ربيعة الأسلمي على ما أذكر أو ربيعة، قدم مولى النبي صلى الله عليه وسلم قدم له الوضوء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمي. قال: مرافقك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. لذلك انظر إلى فضل السجود وفضل الصلاة، بأن النار لا تأكل موضع السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. إذن الكف لا تأكلها النار، الركبتين لا تأكلها النار، أيضا الرجل من الأطراف لا تأكلها النار، لأنها مواضع سجود، وأشرف ما في ذلك الجبهة، الجبهة والأنف لا تأكلها النار. فيعرفونهم بمواضع الصلاة فيخرجونهم، والله جل في علاه برحمته على عباده يقول: فأخرجوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيخرجون فيقولون: ربنا أخرجنا من قد أمرتنا. ثم يقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار. وهذا يعني هذا دلالة واضحة جدا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، على أنهم يخرجون من كان في قلبه وزن دينار، ثم بعد ذلك يقل فيقول: قال أخرج، ثم يقول: أخرج من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من الإيمان. هنا الآن يتفاوت الإيمان في قلب المرء، وهذا فيه أيضا دلالة واضحة جدا في الرد على المرجئة الذين يقولون، وأصل وحتى عن مرجئة الفقهاء الذين يعني يقاربون قول أهل السنة والجماعة، فيقولون: وأهله في أصله سواء. وهذا خطأ بين، بل حتى في التصديق أصل التصديق يتفاوت في قلوب المؤمنين. قال: أخرج من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. قال أبو سعيد مصداقا لذلك: فمن لم يصدق هذا فليقرأ: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هنا يعني نقف عند الجزئية الأخيرة في قوله سلم، ثم يقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، لأن هذه هي المسألة العظيمة التي تظهر لنا الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. لكننا قبل أن نختم سنبين أقوال لأهل السنة والجماعة وأقوال المبتدعة في زيادة الإيمان ونقصانه، ثم بعد ذلك في الدرس القادم إن شاء الله نأتي بالأدلة الكثيرة التي يعني يستدل بها أهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان ونقصانه، ثم نبين الفرق بينهم وبين المرجئة وبين غيرهم. الأقوال ثلاثة: طرفان ووسط، والوسط هنا ليس معه الحق، مع أن الغالب في أن الوسطية مع الحق. طرفان ووسط، أهل السنة والجماعة في طرف والمرجئة في طرف، والخوارج في الوسط. أما أهل السنة والجماعة فيقولون: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأهله يتفاضلون ويتفاوتون في الدرجات بسبب علو الإيمان أو انخفاض سهم الإيمان. هذا قول أهل السنة والجماعة. قول المرجئة يقولون: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإيمان الناس يستوي. الإيمان هو التصديق عندهم في القلب فقط، وعندهم التصديق، وحتى خابوا في هذا، حتى خالفوا في ذلك، فالتصديق أيضا يتفاوت. أما قال إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، لم تصدق أنني أخلق وأنا أن أحيي وأميت، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذه زيادة تصديقه الآن، والمخبر ليس كالمعاين، فالخبر ليس كالمعاينة. الغرض المقصود هم يقولون: أهله في أصله سواء، يقصدون التصديق، والتصديق أيضا يتفاوت في قلب المؤمن. فهم يرون إيمان أحد الأمة كإيمان أبي بكر، بل أرقى من ذلك، يرون إيمان أحد الأمة كإيمان جبريل، نعوذ بالله من الخذلان، وهذا خذلان عظيم والله الذي لا إله إلا هو. فهذا قول المرجئة، وسنبين إن شاء الله ونفنده. والقول الوسط هو قول الخوارج، قالوا: الإيمان يزيد لكن لا ينقص، وهذا طبعا عندهم لأن نقصان الإيمان كفر، لأنهم يكفرون بالمعصية، لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن إذا نزع منه الإيمان، ليس منا، أو قال قال سلم ليس منا من حمل السلاح علينا. قول سلم من غشنا فليس منا، قول سلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. قالوا هذا كله دلالة على الكفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قالوا الإيمان يزيد ولا ينقص. الإمام مالك وافق قوله قول الخوارج، فهل يقول بئيس تعيس متنطع أن الإمام مالك من الخوارج؟ نعوذ بالله من الخذلان. لكن لنا أن نقول وافق قوله قول الخوارج، هذا فيما نقل عنه، وإن كان بعض المالكية ينتصر إلى أن آخر كلام الإمام مالك أنه يقول كما يقول أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص. لكن أهل السنة والجماعة أيضا قالوا وما نقل عن الإمام مالك بأن الإيمان يزيد ولا ينقص، قالوا والعذر في ذلك أنه اعتذر وقال ما وجدت في كتاب الله آية تثبت النقصان، وكل الآيات على إثبات الزيادة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قالوا كل الآيات جاءت على الزيادة، والحق أن هناك آيات جاءت على النقصان، يعني كما في سورة التوبة عندما يعني يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا، قال الله تعالى في الآيات فأما الذين في قلوبهم رجس فزادهم أم فأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله جل وعلا، وأما الذين في قلوبهم رجس فزادهم رجسا إلى رجسهم. وأيضا في قول الله جل في علاء عن المنافقين فزادهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وزيادة المرض نقصان في الإيمان، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإيمان يزيد وينقص. قال الله جل في علاء وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأيضا قول الله جل في علاء وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم مرضا ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالغرض المقصود هناك آيات كما سنفصل تثبت نقصان الإيمان كما أن الآيات أو أغلب الآيات تثبت زيادة الإيمان، والقول الراجح هو قول أهل السنة والجماعة، وتفصيل ذلك بإذن الله يكون في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.